طيب خيرا إن شاء الله. طيب نبدأ على بركة الله تعالى. جددوا النية وتوكلوا على الله، استعينوا بالله عز وجل. بسم الله والحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد حبيباتي، اليوم بفضل الله عز وجل نبدأ الدرس الخامس من دروس مادة التربية أو منهجية التربية بالسيرة النبوية. قبل ما نبدأ يعني خلينا ننشط أذهاننا بمقولة معايا أخواتي. لا، الدرس الخامس، الدرس الخامس في الترتيب عندي أنا، يعني عشان في درس احنا كررنا كررناه بعد العودة، كان في إعادة. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، كده مظبوط يعني. طيب أنا في مقولة أنا راح أعطيكم إياها وإنتوا كملوا لي المقولة. طيب مقولة يمكن مشهورة وكتير منكم يعرفها، يا ريت نكتبها، يا ريت تكتبوها ورايا أو يعني أنا أصلا الآن بعطيكم إياها بنزلها على الشاشة. الأبطال، المقولة إيش بتقول؟ بتقول الأبطال لا يصنعون في صالات التدريب، الأبطال يصنعون من أشياء عميقة في داخلهم. طيب إيه هي هذه الأشياء؟ تاني خلينا نكرر هذه المقولة، الأبطال لا يصنعون في صالات التدريب، الأبطال يصنعون من أشياء عميقة في داخلهم. طيب ما هي هذه الأشياء؟ السؤال، ما هي هذه الأشياء؟ إيش الشيء اللي بيصنع بطل؟ معنى بطل، إيش معنى بطل؟ يعني ناجح، إنسان ناجح متميز. طيب إيش الأشياء اللي ممكن تصنع لنا؟ من وجهة نظركم خلال دقيقة واحدة عشان نبدأ الدرس، لأن الدرس اليوم طويل. أسأل الله التيسير. طيب الإرادة والثقة والهمة، ماذا أيضا؟ صبر ومثابرة، تشجيع، طيب ممتاز. أحد عنده أي إضافة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر طبعا النت، وأسأل الله عز وجل التيسير. أنا ما بعرف إذا أنتوا كتبتوا شيء يعني وأنا ما قرأته، فإذا حد كتب شيء ينزله يعني ينسخه رجاء. يسر الله الأمر للجميع. طيب نرجع تاني، أنا كنت سألت سؤال وبعضكم جاوب، ما أدري البعض أيضا جاوب ولا لا. طيب ما في يعني كان ما كان في إجابات إضافية. التوكل على الله، الإصرار، وعدم اليأس، المحبة. طيب السؤال، أنا سألت سؤال يا أم لبابة وذكرت مقولة، المقولة هي أن الأبطال لا يصنعون في صالات التدريب، الأبطال يصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، وسألت ما هي هذه الأشياء؟ طيب الأخوات كمان اللي التحقوا بينا الآن، هذا السؤال أنا سألته وكنت أنتظر إجابة يعني، فإذا حد حابب يضيف شيء يتفضل، ما في خلاص أنا بجاوب. طيب أنتوا ذكرتوا بعض الأمور طيبة طبعا كلها، بس خلينا نرجع لأصل الأمر. في أحد حابب يضيف شيء؟ اليوم العدد مرة قليل يعني، أنا ما بعرف الأخوات والله، اليوم الدرس إن شاء الله يعني أرجو من الله عز وجل التيسير، أنا راح أتكلم عن كيف نتعامل مع أخطاء الأطفال. عندي اليوم درسين، درس اليوم والدرس الإضافي. درس اليوم اللي هو مرتبط بالدرس السابق اللي هو كيف نظهر محبتنا لأولادنا، احنا تكلمنا عن كيف نقيم علاقة متينة بيننا وبين أبنائنا، اليوم كيف نظهر لهم هذه المحبة اللي تعزز العلاقة. وكمان راح نتكلم في كيف نتعامل مع خطأ الطفل أيا كان هذا الخطأ، أيا كان هذا الخطأ، صغير كبير، أي على جميع المستويات. تمام طيب خلينا نتكلم في المقولة شيء بسيط. لماذا؟ لأنها مرتبطة بالدرس. طيب في موضوع الأخطاء، الأبطال لا يصنعون في صالات التدريب، الأبطال يصنعون من أشياء عميقة في داخلهم. إيش هي؟ الإرادة والحلم والرؤية. طبعا هذه أنا أعطي فيها دورة كاملة كاملة، كل شيء فيهم أتكلم عنه بالتفصيل. تمام طيب هذه المقولة لمين؟ مكتوب طبعا لمين. طيب ليش الإرادة وليش الحلم وليش الرؤية؟ أنا ما أريد منكم تفصيل، ما راح أعطيكم تفصيل الآن، ولكن تفصيل يعني تفصيلي، لكن راح أعطي إلماحة. لكن أنا هذه المقولة أنا بدي إياكم تنسخوها، أنا راح أنظفها من العلامات، واللي بده يصورها يصورها حتى ينسخها ويعمل منها زي شو اسمه، لافتة، لوحة، علامة تنبيهية لأبنائنا، أعطوها للأبناء كمقولة يعني، ولتكن مقولة هذا الأسبوع كله. رسخوا في أبنائكم في أمور مهمة جدا تساعد اللي أنتوا حكيتوه. ما راح ينفع أي شيء شعار يا منى، أنا عمالة أدور على شيء، لا مش شعار أنا بدي إياها، في كلمة ببالي بس راحت. المهم فالله المستعان، ربي يذكرني ما نسيت. طيب فهذه الأمور مهمة جدا، الإرادة، وإيش معنى الإرادة، وكيف يكون عندي إرادة. الحلم كلنا الأطفال ما عندهم أكثر من أحلام، لكن كيف يحول هذا الحلم إلى رؤية مستقبلية، كيف ينظر إليه أنه تحقق فبيكون له هدف فيمشي في طريقه. دايما مثلا لما يكون هو محتاج شيء معين ويكذب من أجله، أو يصرخ من أجله، أو يضرب من أجله، أو يعاند من أجله، أو يعصب، أو يعمل أي سلوك سيء، فإذا أنا بدل السلوك السيء أريد أن أضع له خطة سلوكية صحيحة سليمة. صح ولا لا؟ هنا إيش معنى هذا الكلام اللي بيقوله هذا الرجل؟ تعرفوا أنتوا هذا الرجل طبعا، عارفين محمد علي كلاي، ما أحد ما يعرفه صح؟ ملاكم عالمي من أحسن الملاكمين العالميين. طيب لماذا هذا الرجل حكى هذا الكلام؟ شفتوا ربط، لا مش التدريب اللي عملني، مش التدريب، في شيء آخر داخل الإنسان هو اللي بيخليه ينجز، يفرق الإنسان العادي عن الإنسان اللي غير عادي، عن الإنسان المتميز، تمام؟ وهذه يعني أنا يعني سبحان الله، أنا هذا موضوع التميز هذا أنا عاملة فيه بحث كامل يعني. فنرجع تاني، هذا خذوا هذه المقولة حفظوها لأولادكم. طيب هذا الرجل من هو؟ علموا لأبنائكم مين هذا الرجل. أنا راح أعطيكم إلمحة بسيطة، معلش سامحوني يمكن الوقت ما راح يكفي معانا الدرسين، بس أنا راح أعطي المهم وبعدين ممكن درس المحبة نأجله للأسبوع القادم يعني إذا ما اتسع الوقت. فبس أنا أريد منكم، طبعا انتوا اللي ما بيعرف تفاصيل عنه مو لازم التفاصيل الدقيقه، ولكن ما يرتبط يعني ما هو مرتبط بهذه المقاله. تعرفوا انتوا في شارع في هوليوود، هذه بس مندوحه بسيطه من يعني تعطينا الماحه لهذا الرجل فضلا عن انه متميز. تعرفوا انتوا في هوليوود هدف مدينة السينما وهذا والإنتاج السينمائي وما أدري إيش في هوليوود في أمريكا، عندهم هم شارع اسمه شارع النجوم، هذا كل واحد نجم عندهم كبير حقق شيء أو أخذ أوسكار أو كذا له بصمة، يعني يضعوا له نجمة باسمه هكذا في الطريق، عبارة عن قطعة سيراميك أو جرانيت بتتحط في الشارع وعليها اسمه زي ما انتم شايفين، والناس رايحة جاية عليها تمشي عادي، بس هذه بالنسبة لهم فخر كبير جدا جدا يعني، تمام؟ يعني سبحان الله، يعني انك ان اي واحد فيهم يوضع له هذه النجبة باسمه في هذا الشارع يعني الان يعني حاز على الدنيا بما فيها. والناس مع ان الناس رايحة جاية تدوس على هذا الاسم. احنا عندنا ايش العلاقة هذا بهذا النجم اللي عندنا، لانه حاز على نجمة، لما عطوه هذه النجمة هو رفض ياخدها، الوحيد في العالم طبعا الناس تتمنى امنية، رفض هو ياخد هذه النجمة. لماذا؟ تعرفوا اكيد منكم يعرف لماذا، ليش يعني ليش ما رفض انه اسمه يوضع في هذه النجوم؟ قال لانه اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام، واسم ويعني وتقدير يعني تفضيلا لاسم النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يدنس ولا يداس بالاقدام، فما يريد انه يضع اسمه. فماذا فعلوا؟ وضعوا له اسمه على الجدار، لانه رجل ايش كونه، هو ايش كونه، خلاص انت مش عاوز خلاص انت حر، لكن لانه مميز، لانه مميز ويستحق، فكان منهم عملوا له شيء خاص به، وضعوا له اسمه على جدار، نجمته على الجدار. وهذا اللي احنا نريد، هذا النموذج الاسلامي، هذا النموذج الاسلامي. هذا له فقيه ولا عالم، والله اعلم بمستوى ايمانه، لكن اعتقد والله اعلم يعني يكفي هذه، بس يكفي هذه المندوحه. طبعا لحسن يظن بعضكم ان انا اتكلم علشان بمناسبه المولد النبوي، انا ما في علاقه ابدا، انا محضره ده من قبل، تمام؟ يعني كل مره تلاحظوا انا المره الماضيه برضو حطيتكم شيء معين صورة وتكلمنا فيها في أول الدرس، هذا مهم جدا. إيه لحسن البعض يربط الموضوع، لا هذا بدعة، وإحنا ما عندنا هذا الكلام أصلا، تمام؟ شفتوا الجدار، الناس تروح تتزاور عنده يعني عند النجمة، شفتوا؟ فهذا يعني أمر مهم جدا إنك تعرضوه على أبنائكم. هذه الصور سهلة جدا من جوجل بتطلعوها وتوروا أبنائكم كيف العزة المسلم، كيف إيباءه، كيف تميزه لدرجة أن الناس عملوا له شيء خاص فيه. نعم، أنا إيش تكلمت يا منى؟ تكلمت إنه هو إحنا ما لنا علاقة هو أي مذهبيته إيش، إحنا بنتكلم على إنه مسلم، الآن إحنا بنتكلم على المسلم عامة، ما رح ندخل في عقيدة. الرجل لما تكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تكلم لما جاء قال له اسمك؟ قال أنا اسمي محمد، هذا الاسم ما يهان إكراما لصاحب الاسم، وهذه ما هذه عقيدة ما فيها اختلاف مذاهبي. طيب هذا احنا رجاء يعني رجاء خلينا ناخد الشيء بتجريده بحدوده. مش هقول ده محمد علي قيار، طب ما هو عنده بنته ملاكمة وبتقف تلبس شورت وقطعتين بس تلاكم بيهم، ها الراجل ده بيصلي بيصوم بيقرأ القرآن، احنا ملناش دعوة بمذهبه ايه هو ايه مذهبه، تمام؟ احنا بنتكلم الآن في جهة من جهات انا مسلم اريد هذا الشيء، انا مسلم استحقيت ان هؤلاء القوم يغيرون مذهبهم او طريقتهم في شيء معين، انه لازم يعطوني هذا التميز حقي واكراما ليا لاني انا متميز، اكراما ليا وضعوا لي شيء خاص، عملوا لي شيء خاص، انا وضعت يعني في العليه شيء لا يدنى شيء مكرم، فهمتوا؟ مش إكراما اللي هو طبعا الاسم الرسول صلى الله عليه وسلم. فديروا بالكم من هذه الأمور يا أخوات، ما تتس يعني مش كل ما نيجي نقول على شيء أنا أريد هذه الزاوية أريد هذه النقطة أركز عليها أخذها أستخدمها، ما ليش علاقة بالشخص، أنا ما ليش دعوة بالشخص هو إيه، هذا حسابه عند ربه، لكن إحنا بنتكلم في نقطة أنا أريد أستفيد منها. المؤمن عند حاجته والحاجة ضلت يعني المؤمن يعني، ف اي وقت تلاقي فيه نقطه استفاده حرف استفاده انت اولى بيه، اولى بيه فعلا وتمسكي بيه. وبعدين احنا عندنا الان الاطفال لما تيجي تعطيهم نماذج من السيره والصحابه لانهم ما يعني ما صار في ذهنهم دائما، وبعدين الطفل الان عايش في الخيال المرئي، كل شيء حواليه بيتحرك ولازم يشوف بعينه، صار الامر لازم رؤيه، صار الأمر ما بيعتمد على الحواس قد ما بيعتمد على الماديات، وخصوصا الطفل. أنا حكيت من سن سنة إلى 10 سنوات كل تركيزه على المادة، يريد أن يحس يشم يلمس يرى. فإذا أنت بدك تديك خدوة نموذج، مش إن أنا بعطيه نموذج في حياته أنت عمل زيه وعيش زيه وصلي زيه، لا أنا أريد هذا تميز بإيش فلان. حتى على مر التاريخ من الصحابة كل واحد يمكن يتميز بشيء معين، مش كلهم على قدم واحدة ولا كلهم كان مكتملين الجوانب، ما في إنسان مكتمل الجوانب، ما في إنسان مكتمل الجوانب، صح؟ كل واحد فيه نقص، بل يعني مش نقص واحد، ما في ما أحد معصوم، إحنا ما إحنا ملائكة أبدا، لكن إحنا بشر. فوارد في كتير، مش معنى اني انا تميزت في جانب يبقى انا لازم كل حياتي ابقى كده والا ابقى علي علامه اكس، لا خطا، لا لا لا، هذا كتير مهم. لذلك هذه مشكله الاباء والامهات في التعامل مع ابنائهم، اذا اخطا الطفل خطا اذا هذا اجرام، ما يؤدب يعذب، خلاص يقام عليه، خلاص محكمه جنائيه ويحكم عليه حكم جنائي، صح ولا لا؟ هذه الأمور فيها اختلال، احنا عندنا اختلال كبير في المفاهيم، لذلك ما بنعرف كيف نتعامل مع أنفسنا ولا مع أزواجنا ولا مع أبنائنا ولا مع المحيطين بينا، ما بنعرف حتى نقيم علاقة سليمة مع الله عز وجل، عندنا خلل، احنا مرضى لأن احنا دائما نريد أن نتعامل مع الكل، لا ما ينفع. مش لا أنا ذكرت فلان الفلاني قال هذه مقولة رائعة جدا، تكلم عن الإرادة، معنى الإرادة الثبات والمثابرة والصبر و كل اللي أنتوا حكيتوه، معنى الحلم إن أنا يكون عندي إنسان عندي رؤية عندي هدف، أريد عندي رؤية أرى نفسي كذا، أتمنى أتخيل أنا كذا، أتمنى على نفسي كذا، هذه الأمور كلها صحية. أيضا عندي رؤية، معنى الرؤية إن أنا أرى نفسي بعد 10 سنين بعد 20 ماذا أريد أن أكون، هذه مهمة جدا. إذا أنا ما عرفت هذه الأمور كلها إن أنا بحث زدت الخريطة والبوصلة، يعني لازم بوصلة للطريق، الطريق ده إحنا مسلمين عندنا بوصلة، مو معقول أبدا، عندنا خطة وبوصلة جاهزة مجرد إن إحنا نأخذ بيها ونتمسك بيها فقط، لكن مشكلتنا إن إحنا نريد الكل، تمام؟ فهمتوا كلامي هذا؟ أنا الآن تكلمت على جانب معين، قلت أذكر مندوحة، ما ليش دعوة الإنسان ده بيصلي إزاي بيصوم إزاي مذهبه إيه، تمام. هذا مهم جدا، انتبه ننتبه ننتبه. لذلك انت لو ركزتي ونظرتي بهذه الطريقه في تعاملك مع ابنائك هتعرفي كيف تتعاملي معهم، انك دائما هتركزي على التميز. دي هذه نظريه يا اخوات والله كبيره جدا ومهمه جدا في علم الاداره، يعني نظريه الان بيعملوا فيها ابحاث كبيره جدا. موضوع اني اركز على التميز، وده عندنا اصلا النبي عليه الصلاه والسلام لما يحكي على خالد بن الوليد انه ايه سيف الله المسلول، سيف من سيوف الله عز وجل. فهذه لما يحكي عن امين الامه، لما يقول لما يحكي يعني يسمي الصحابه باسماء معينه، هذا لماذا؟ لماذا؟ فاذا هذه امور ان شاء الله رح ناخذها بالتفصيل بعدين في مستوى متقدم باذن الله عز وجل، اراد رب العزه لينا يعني العمر والقدر لنا المشيئة. تمام. فهذا مهم جدا، يعني حتى لو أخذ الدرس كله ما في مشكلة، المهم إن احنا نتعلم كيف ندير علاقتنا بأبنائنا. كيف أنا لما أخذ التميز كيف أنظر إلى التميز، كيف أنظر إليه. تمام. يكفينا إن هذا رجل مسلم فقط، وإن من يعني من شدة تميزه ونجاحه ان خلى القوم يحاولوا كيف يكافئوه، كيف طيب هو ما يريد على الارض ماذا يفعلون؟ يعني شفتوا يعني كيف حرك هذا هؤلاء الناس انهم يعملوا له شيء مميز. شفتوا حركه المسلم كيف؟ هذا احنا نريده، هذا نريده، حركه اثر بصمته في المجتمع، اثره الاجتماعي. هذا مهم جدا. بعض الناس مشايخ يعني، لذلك هذا الفرق بين المجاهد وبين العالم. احنا ما نقلل لا من هذا ولا من ذاك، ولا بندخل في امور فقهيه الان ولا نحكم، ولكن نريد ان احنا نقول اثرك اين اثرك، اثرك الان لما ينظروا له الشباب. يعني شوفي هنا، شوفوا هنا الاب في هذه الصوره واخذ ابنه، وشوفوا شوفوا المنظر قدام، يعني هذول ما هم مسلمين، يعني شكل الرجل ما هو مسلم. يعني كثير انا شفت صور كثير ناس رايحه وبتتفرج على واقفه متصوره مع هذه النجمه، هذا فخر للمسلمين. يعني مش الفخر بس ان انا اكون عالم واقف على المنبر وانا اكون يعني مطبق النبي عليه الصلاه، اين هذا التميز كمسلم؟ يعني انا مسلم. لذلك دائما ازرعوا في ابنائكم هذا الشيء، المسلم عزيز، المسلم كريم، المسلم متميز. كيف تميزه؟ اعطيه نماذج حية احنا عايشينها، واعطيه ايضا نماذج. هذا على فكرة له صور وهو بيصلي، صور وهو بيقرأ القرآن، هذه حطوها في نفس ابنائكم. انا ما باخذ نموذج كامل، لا، انا ما اريد، انا اريد اني اجمع هذا اميز ما فيه. وانا حكيت انا ان هذا الرجل عنده مندوحة، ذكرت المندوحة ويمكن كثير منكم عارفها، يعني ما هي ما تخفى على أحد. يعني فهكذا التقطوا هذه الأمور وجمعوا هذه اللآلئ واصنعوا هذه اللوحة في نفوس أبنائكم. تمام. خلينا نرجع للخطأ، كيف نتعامل مع أخطاء أبنائنا، لأن يا أخوات هذا الأمر كثير مهم وكتير بيلح عليكم. أنا يعني جدا جدا مستاء لأن العدد قليل جدا اليوم، ما بعرف هل الإعلان، هل المشكلة في النت والأجواء، لأني كان يعني كنت محتاجة إن يكون في عدد كبير، لأن الدرس كتير إن شاء الله مفيد. يعني أنا يعني أرجو من الله ذلك يعني. تمام. فإحنا راح نتكلم اليوم عن كيف أقوم سلوك الأبناء بقانون تربوي، أتعامل به مع أبنائي وقت الخطأ. هذا القانون مهم جدا، مذكور عندنا في القرآن، مش نصا ولكن إحنا استقيناه من قصة قرآنية رب العزة والجلال عطانا إياها حتى نضع منها منهجية التعامل مع الخطأ. ده غير إن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أعطانا هذه المنهجية، وأنا رح أتكلم فيها متقدما، لكن أنا رح أخذ القانون لأنه أسرع وأنجع معاكم بفضل الله عز وجل، تاخدوه مباشرة وتتعاملوا فيه مع أخطاء الأبناء، وبعدين إن شاء الله بعد كده التفاصيل تأتينا تباعا في ما سوف يتقدم إن شاء الله من دروس. تمام؟ طيب، هذا قانون اسمه، نعم يا منى ما شاء الله عليك معي على طول، اسمه قانون الشجرة، يمكن بعضكم سمع عنه. ليش اسمه قانون الشجرة؟ مين لبيبة تقول لي لماذا الشجرة؟ طبعا الأمر سهل كثير. لأن الشجرة لها جذور وفروع، لأنه يتحمل التفريعات. أساس المشكل يتمثل في الجذع، الأسباب كثيرة متفرعة مثل الأغصان. طيب، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. طيب، طب أنا أريد يعني خليني أقرب لكم الأمر أكثر. إحنا أنا ذكرت هذه قصة في القرآن، وإحنا أخذنا منها هذا القانون. هذا القانون في 10 فوائد بيستفيد منها المربي في التعامل، 10 فوائد من القصة أخذناها، يستفيد منها المربي في التعامل مع أخطاء الأبناء. طيب، خليني أنا أعرض لكم الصورة. أول شيء، رب العزة والجلال، هذه القصة ذكرت في القرآن الكريم في عدة مواضع. أنا راح أخذ منها موضع واحد لأنه الموضع التفصيل، في تفصيل وأنا أريد هذا التفصيل في سورة الأعراف. تمام؟ لنا ننزل الآيات. ما أحد الآن يعني طرأ له أي شيء؟ ما في قصة في سورة الأعراف منها نتعلم شيء وفيها شجرة؟ ما باقي غير أقول لكم. طب أقول لكم أول حرف. ما أريد أتعبكم بالكتابة إذا أنتم مشغولين، يعني ما في مشكلة. قصة آدم وحواء والشجرة، هذه القصص القرآني مهم جدا إن إحنا نتعلم منه. أريد أن أذكركم، تتذكروا الدرس الماضي العام الماضي إحنا تكلمنا أيضا عن قصة في القرآن، وكان فيها أمور تربوية مهمة كتير، تتذكروا؟ اليوم معانا أيضا قصة. خلينا ناخد الآيات. ما بعرف الآيات هتظبط عليها الكاميرا ولا كيف. أخذت الآيات الأولى فقط. أي الحمد لله جد. طيب، أنا أريد طبعا القصة مفسدية من أول فين؟ من أول السورة 11، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. طيب، لكن أنا ما راح أستعرضها الآن، ولكن أنا حبدأ من أول. ويا آدم من 17. تمام، معي الآن، معي الجميع. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما من الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. طبعا بقية القصة في الصفحات التالية ورح نأخذ منها. خلينا الآن، هذه القصة هي أول قانون بشري تربوي رب العزة والجلال عطانا إياه، وأول قانون ذكر في القرآن في سورة البقرة. طبعا إحنا عارفين أن ترتيب القرآن مش ترتيب، يعني ترتيب توقيفي. طيب، فأول قانون تأديبي جاءنا في هذه القصة، قصة الشجرة. تمام، فبالتالي طبعا هي ذكرت في البقرة وهنا في الأعراف. الأعراف هنا ليش أنا ذكرتها زي ما حكيت؟ لأنها تفصيلية، الحل التفصيلي، في تفاصيل مهمة كتير. الموضوع إني أول فائدة راح نتكلم فيها، إحنا راح نأخذ 10 فوائد من هذه القصة. هذه القصة هي تعتبر أول قصة حدثت في التاريخ البشري، أول مشكلة صادفها الإنسان. انتبهوا معي الآن، أول مشكلة صادفها الإنسان وكيف تعامل معها وكيف أدارها ثم كيف استخلص النتائج منها. من عجائب هذه القصة سبحان الله إنها طبعا زي ما عرفنا، نعم أنا عارفة أم لبابة، لكن أنا ذكرت، أنا بذكر في الأوائل، أنا عارفة أنها ذكرت، أنا قلت أنها ذكرت في كذا موطن من مواطن القرآن الكريم. طيب، بس أنا يعني ذكرت الأول، فأنا تركت البقرة لأن أنا أتكلم هنا أول قصة ذكرت في القرآن، يعني التعامل البشري. أنا أريدها بتعامل البشر نفسهم مع المشكلات، أول خطأ، أول مشكلة، أول خطأ بشري. ثم ذكرت، أنا حترك اللي في البقرة وأتكلم في تفاصيلها في الأعراف. تمام، طيب، فالآن سبحان الله العظيم، لما ننظر إلى هذه القصة طبعا لها أبعاد مهمة جدا. وأنا حكيت قبل عن ليش الله عز وجل دخل آدم من الجنة وبعدين خرج منها، وحكينا رب العزة والجلال ما قال له أنا إني خالق بشر علشان يكون في الجنة، ولكن إني جعل في الأرض خليفة. فإذا هو مش مستقر في الجنة. الناس في بعض الجهال يقولك ما هي حواء السبب إنها خرجت آدم من الجنة، ربنا ما كانش خالق آدم علشان يعيش في الجنة، كان خلقه علشان له رسالة، إني جعل في الأرض خليفة، وبعد ما ينتهي من هذه الرسالة يكون مآله إما جنة أو نار. تمام، فهذا كتير مهم يا أخوات، يعني طبعا أنتم عارفين هذا الكلام ما تحتاجون، ما شاء الله عليكم. طيب، فأول أسرة، إحنا الآن هذه القصة مهمة جدا لأنها مرتبطة بالكلام اللي إحنا بنحكيه عن الأسرة المسلمة. وأول مشكلة أسرية حصلت، وأول مشكلة للبشر حصلت، هذه نتعلم منها، مهمة جدا، لأنه درس تربوي مهم من الله عز وجل، التربية من الشارع سبحانه وتعالى، فنحتاج إلى التوجيه. فوضوح الأمر مهم جدا هنا. أول شيء أنا راح نرجع إن شاء الله للآيات مرة أخرى، ولكن خلينا نشوف الشجرة. معلش اليوم رح أتعبكم معي شوية. نعم ها هي، بسم الله. هذه هي الشجرة. أول شيء، هذا القانون عندي عدة فوائد من قصة الشجرة. مع كل فائدة نبدأ نأخذ من القصة أمور نستعرضها مناسبة للفائدة، وكيف نمارس هذه الفائدة. أول شيء، إذا أخطأ الطفل زي ما حكينا، أيا كان الخطأ، أخت كوثر، الأخت كوثر، قبل ما أبدأ، يا أختي لماذا تسجلين؟ أنا أعطيتك إذن بالتسجيل؟ أنا ما أذكر إذا أعطيتك من الدرس الماضي ولا لا. أنا أعطيتك إذن بالتسجيل؟ أختي، طيب جزاك الله خير. طيب خلينا نتكلم. أول شيء، أول فائدة، الآن أنا بدي تكتبوا هذه الفوائد، أنا مجرد حاطة إلماحات هنا على الفروع، لكن القاعدة القواعد اكتبوها، اكتبي كده قانون الشجرة، واكتبي في الملاحظات اللي عندك، اكتبي لي أول فائدة، 10 فوائد طبعا من قصة الشجرة. وأول فائدة في التعامل مع أخطاء أبنائنا، ماذا نعمل؟ إيش اللي نستخلصه من هذه القصة؟ أول فائدة، إن لا بد، إحنا كتبنا هنا التوضيح، اكتبي أمامها، لما تكتبي التوضيح اكتبي، طبعا اللي بيسجل ما هي محتاجة تكتب، بعدين من التسجيل تكتبه. أول شيء، لا بد أن يكون الأمر واضح قبل المحاسبة على الخطأ. لابد أن يكون الأمر واضح قبل المحاسبة على الخطأ. بمعنى إيش؟ نرجع تاني للآيات ونشوف. معي أخواتي، بس واحد، ما في داعي يعني تكتبوا كتير. طيب الآن عندنا الآيات أمامنا. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب من أول، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. طيب هذا حدث، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال ماذا أنذرني إلى يوم يبعثون؟ قال إنك من المنذرين. فإيش قال إبليس؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذموما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. هذا المشهد كان أمام مين؟ أمام ناظر وعلى مسمع ومرأة من آدم عليه السلام. تمام؟ طيب انتقلنا إلى مشهد آخر. الآن شفتوا، الآن أول، هذا أول خطوات الوضوح، مشهد عملي جميع الحواس تحضره. إذا الآن بيان ماذا؟ بيان المعصية الله عز وجل، هذا درس كيف العاصي يعاقب، وإن هذا إبليس، هذا ما في شيء، ما في، عصى الله عز وجل، هذا واحد. اثنين، اطرد من رحمة ربنا. ثلاثة، ماذا فعل؟ توعد البشر، توعدهم، وآدم شاهد هذا الأمر. طيب ممتاز، فرب العزة وجل ينقلنا إلى مشهد آخر الآن،
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان لما دخلوا الجنة، طبعا عارفين التفاصيل، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم. الآن التوضيح هنا، إذا التوضيح الآن ديروا بالكم، الآن رب العزة والجلال يعني يا آدم الخطأ هنا الآن رب العزة والجلال ماذا قال؟ اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا. الآن الحد، هذه الحدود، شفتوا الحد؟ كلوا ما شئتم ولا تقربا هذه الشجرة. الحد هنا في الشجرة. طيب الحد، لما تحددي لابنك حدود لازم الأمر يكون واضح، بدك ما يقع في الخطأ بدي أضع حدود، تمام؟ طيب خلاص أنا وضعت قانون، الله عز وجل عطاهم القانون. هنا بقى حدث الخطأ، وسوس لهم الشيطان. طبعا أي شيء يحدث للطفل، الطفل ما زال ما عنده هذه الخبرة القوية، ما عنده هذا الإيمان أن يمنعه من الخطأ، ما عنده هذه العزة والكرامة وعنده يريد التجربة، يريد يجرب، تمام؟ أنا مش راح أقارن وضع آدم لأن نفس الشيء آدم ما زال، ما فاهمين؟ فرب العزة والجلال هنا شفتوا هذا المشهد، بعدين فوسوس لهم الشيطان وقاسمهما. تعرفوا الأطفال أحيانا زميله يلح عليه، نفسه تلح عليه، رغبة عنده، شهوة، صفة معينة، أيا كان السبب اللي أوقعه في الخطأ، في سبب، تمام؟ فدلهما بغرور هكذا. طيب عملوا إيه؟ ذاقوا الشجرة. الآن وقعوا في الخطأ، الطفل وقع في الخطأ، تمام؟ فإيش اللي حصل؟ حصلت النتيجة، فطفق يخسفان عليهما من ورق الجنة. الآن لما يقع الطفل في الخطأ ويأتيكي، قبل أي شيء أنا بوضح له حدود الأمور. ما يجيليش طفل عمل خطأ وهو ما يعرف إن هذا خطأ وأعاقبه، لأنه أوضحت له شيء. بأول شيء التوضيح، أول قاعدة التوضيح، لابد أن الأمر بيكون واضح قبل المحاسبة على الخطأ. لما أقول لابني ما تقرفش من الباب ده، أو ما تاكلش ده، أو ده لا يجوز، أو ده كذا، أو ده، أفهمه لماذا، وأفهم أن الأمر هذا مش من عندي، من الله عز وجل، إلا إذا كان أمر من أمور الدنيا وأنا كأم أو كأب لا أريده لابني. الآن أوضح له لماذا، بده يفهم، بده يعرف إن هذا أجدى. طيب يبقى من أكبر خطأ في التربية أولادنا إن إحنا نعاقبهم أو نحاسبهم على أمر لا يعلمه. وإحنا حكينا هذا الكلام، ما عاقبش على شيء حصل أول مرة، لا أعاقب على كلام، هذا كله أخذناه العام الماضي، لا أعاقب على ماذا؟ على أمر لا يعرفه الطفل، تمام؟ فبالتالي أنا أتعامل مع عقله وفهمه وتجربته، تفكير والفهم والخبرة، أراعي هذا كله، تمام؟ يبقى لا أحاسب ولا أعاقب على شيء لم يتعلمه أو لم يوجه إليه أو لم يفهم. وإيه؟ ومن المهم جدا أن لا أفترض معرفته، المفروض أن يكون عارف، لا مش المفروض، أنا وظيفتي يجب أن أؤديها، تمام؟ طيب خلينا نرجع تاني للإيش؟ الشجرة. مفهوم؟ فهم هذا المفهوم؟